واستطوفان من البدع ودروب من الشرك، قيض الله رجلا أعانه على أن يكون مجددا لعقيدة التوحيد ومنقيا لها مما لحق بها من شوائب. هذا الرجل هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، الذي ولد في بلدة العيينة بنجد عام 1115 هجريا 1703 ميلادية في عهد أمير نجد عبد الله بن معمر. تلقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلم في طفولته، فحفظ القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة من عمره، وكان سريع الحفظ حاد الذكاء فصيحا فطنا، وقرأ على أبيه كثيرا من كتب الفقه وخاصة مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بدأ محمد في نشر دعوته التي تهدف إلى نبذ البدع والضلالات، وخاض حروبا ومعارك بسببها، وأعلن الباب العالي العثماني الحرب عليه وعلى متبعيه، وروجوا ضده الإشاعات، وفي مقدمتها ما نشروه عن المذهب الوهابي للإيحاء لدى الناس بأن ما أتى به مذهب جديد وفكر شخصي. والرجل لم يأتي بأي جديد، بل كان يحارب كل مستحدث في العقيدة من بدع وضلالات. ثم جندت الدولة العثمانية محمد علي والي مصر لمحاربة متبعيه، وقاد ابنه إبراهيم باشا جيشا جرارا هدم الدرعية، الموطن الرئيسي للوهابيين. إن من يتحدثون عن الوهابية لا يعلمون أنه لا يوجد شيء اسمه وهابية، فهي محض افتراء يقصد به التقليل من شأن حركة التجديد التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لإحياء ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. الوهابية في عيون الإعلام الليبرالي، إيه اللي خلانا نتكلم؟ مش مسألة نحن بنكرر والله، بس هم كل شوية يفاجئونا، إذا كان علاء الأصواني، إذا كان إبراهيم عيسى، إذا كان محمود سعد، المجموعة اللي بتاكل عيش من القضية دي. الحقيقة خليني أكلمكم بصراحة، يعني دي ناس بتاكل عيش من ورا القضية دي، والمهم إن هو يروح يجيب، ما يجيبش حد متخصص، يعني راح نقى أجهل خلق الأرض اسمه أحمد عبد ماهر، جهول بمعنى الكلمة. يعني إحنا استضفناه هنا من فترة وقال لي حاضر، وبعد كده قال لك أنتوا قناة وهابية مش هقدر أجي. فعايزين نشوف موضوع الوهابية في عين الأستاذ أحمد عبد ماهر، في عين إبراهيم عيسى، في عين الخبثاء اللي بيبطوا الوهابية بالسلفية، هم اللي عارفين لا وهابية ولا سلفية ولا حاجة مهلبية حتى، يعني إنما هو شوية هبل بنضيع فيه وقت بالليل على المشاهدين. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ وجدان العالي الكاتب والباحث الشرعي. السلام عليكم أستاذ وجدان، وأرحب بأخويا وحبيبي الشيخ أحمد سالم باحث شرعي. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، إبراهيم عيسى استضاف أحمد عبد ماهر عشان يتكلم عن دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، عشان يحذر، ولكي إبراهيم عيسى بيقول افهموا تعرفوا، ده عنوان كلامه، يعني افهموا الوهابية كويس عشان تعرفوا احنا بنتكلم في ايه. فالراجل مباشرة دخل كده، أول كلامه قال دي كارثة ونكبة الوهابية. تفتكر حضرتك ايه سر هذه الحملة على محمد بن عبد الوهاب، واتهامه اللي كان متجوز واحدة انجليزية وأحل المتعة وقال كلام كتير، ايه الوهابية عموما عشان الناس بتستيد تفهم؟ يعني
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه صحبه هنا له وبعد. هو الوهابية واضح من اسمها طبعا انها نسبة الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني زي ما نقول السعدية نسبة الى الذين ينتسبون الى سعد السالمية، جدهم الاكبر اسمه سالم. لكن مشكلة الوهابية ان هي لا تصف الناس اللي جدها الاكبر اسمه محمد عبد الوهاب. مقصود اللي يقول الوهابية يعني الناس اللي بتؤمن بافكار الشيخ محمد عبد الوهاب. ده كان ممكن يكون استعمال مقبول امتى؟ لو كانت الناس اللي بتؤمن بافكار الشيخ محمد عبد الوهاب دي بتؤمن بيها علشان هي افكاره المخالفه لافكار ناس تانية، وبالتالي اضطروا ان هم يميزوا نفسهم بيقولوا ان هم يقولوا احنا وهابيه، يعني بيقول انا اهلاوي، بيقول انا اهلاوي عشان هو مش زملكاوي. فالمعنى كده لما اقول انا وهابي ان انا وهابي بس، لكن ماليش دعوه باي حد من العلماء التانيين. طبعا ده مش صحيح، دي مغالطه، لكن هو بيستعملها علشان يقول للناس ايه، ان ده مذهب ملاكي بتاع محمد عبد الوهاب ملوش حد تاني. الشيخ محمد عبد الوهاب بمنتهى البساطه عمل عملية، الرجل جاء في أهل نجد، ففوجئ أن أهل نجد يفعلون نفس ما كان يفعله المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس عندها شجر بتروح تطلب منه الحاجات، واحدة ابنها عيان تروح للشجرة تقول لها اشفي لي ابني، تروح لقبر مثلا زيد بن ثابت رضي الله عنه تدعي زيد أنه هو يرزقه أو يشفي له ابنه، نفس الأشياء بالضبط اللي كان بيعملها مين؟ المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل لم يفعل إلا أنه استدعى نصوص الكتاب والسنة اللي بتقول إن دعاء غير الله شرك، اللي بتقول إن الاستغاثة بغير الله شرك، اللي بتقول انه طلب الرزق من غير الله عز وجل شرك، وقال للناس اللي انتوا بتعملوه ده شرك. طبعا الناس دي كانت على هذا الشرك بقالهم مثلا 400-500 سنة، صحراء بداوة في قلة في الموارد المالية، فدخل عليهم الشرك وبدأوا يستغيثوا بالأموات ويستغيثوا بكذا. وهذه الحالة الصوفية أصلا والاستغاثات هي التي كانت أفسدت العالم الإسلامي. وكان من أهم أسباب انتشارها أن الدولة العثمانية في الطور الثالث منها، في الدفعة الثالثة منها، آمنت بالتصوف الشركي. يعني كان من أهم الأسباب أن الدولة العثمانية لما آمنت بالتصوف الشركي ساعد ذلك على الإيه؟ على انتشار التصوف الشركي ده اللي هو دعاء الأموات والقول أن هذا شرك. حرب الشيخ محمد عبده، حرب المفكرين المصريين كلهم من أسباب التخلف. لذلك من الحاجات الغريبة في حالة سوبر ماس، على حاجة غريبة جدا، أنا راجل ليبرالي المفروض أن أول حاجة أنا بعاديها الخرافة. إذا كنت أنا أصلا بعادي بأدعي أن دي بعض المذاهب الدينية الغير خرافية زي السلفية أو الوهابية بتعادي العلم، فما بالي بقى بالخرافة اللي هي الخرافة؟ ده إبراهيم عيسى بيقول على السلفية بتعادي العلم. طب من باب أولى لو أنت
هتعادي السلفية طبعا الادعاء الكاذب ده يعني.
طبعا ده لو أنت طيب بعلم السلفية عشان بتعادي العلم، من باب أولى تزعل من التصوف الشركي ده اللي كان بيحارب محمد عبد الوهاب، لانه اسوأ في محاربه كل حاجه.
نعم.
العلم والتقدم وكل حاجه ده.
نعم.
ناس بتعبد حجاره، بتعبد اصنام، بتعبد اشجار.
نعم.
فالشيخ محمد عبد الوهاب بدا يناقش الناس، قالوا له الله لا احنا بنؤمن ان ربنا هو الخالق. قال لهم طيب ما مش هيك قريش زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال لهم قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. يبقى مشركي قريش كانوا عارفين ان ربنا هو الخالق. طب ايه المشكله؟ كانوا بيعبدوا اصنام. فالناس اللي بيناقشوا الشيخ محمد عبد الوهاب دول قالوا له لا، الناس دي كانت بتعبد الاصنام لكن احنا ما بنعبدهمش، احنا بنعبدهم بنطلب منهم الحاجات دي عشان يقربونا من ربنا. قال لهم الله، طب ما هم الناس التانيين كانوا بيقولوا هؤلاء شفعاؤنا مشركي قريش،
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى،
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا. يعني اللي انتم بتعملوه يا جماعه نفس اللي كان بيعمله
المشركون
زي النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الكفر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث لكي يزيله. يبقى الناس اللي كانت عامله حفله في الحلقه امبارح على ان ده بيكفر، وابراهيم عيسى بيقول جمله جميله، بيقول المفروض كان الشيخ محمد عبد الوهاب يخطئهم ما يكفرهمش.
بقى
نسال سؤال جميل خالص، النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لمشرك قريش قال لهم انتوا غلط؟ قال لهم ان ده كفر وشرك؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. قال لهم انتوا مشركين لانهم كانوا بيعملوا نفس الحاجات دي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا اخطاتم. بعد كده هو زعلان بعد فتره ان الشيخ محمد عبد الوهاب بعد ما قعد 20 سنه يدعوهم ما بيستجيبوش، زعلان انه بدا يقاتلهم. طب النبي صلى الله عليه وسلم بعد 14 سنه مش 20 سنه بدا يقاتل.
نعم.
بدا يقاتل نفس المشركين دول معايا اللي ما بيستجيبوش.
نعم.
ابراهيم عيسى يقول لك لا، اصل هو دول الناس دي بتدعي الاسلام. طب ما هي قريش كانت بتدعي انها على دين ابراهيم.
نعم.
عليه السلام، ده مش مؤثر في حاجه.
نعم.
دول ناس بترتكب كفر اكبر بالله، تستغيث بتدعو الاصنام وتستغيث بيها. وظيفتي انا كداعيه ان انا ادعوهم اقضي في ذلك سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعوهم 14 سنه، الشيخ محمد عبد الوهاب قعد يدعوهم 20 سنه ما استجابوش. اذا انا معايا قوه ان انا ازيل هذا الناس عن هؤلاء الناس عن الكفر بالله افعل. اذا زعلان من الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه استعمل القوه لازاله الكفر الذي كان في الجزيره العربيه، يروح يزعل من النبي صلى الله عليه وسلم لانه استعمل القوه ليزيل الكفر من الجزيره العربيه.
طيب احنا نشوف معانا فيديو للجهول احمد عبد ماهر ونرجع نعلق عليه، خليكم معانا.
عن الوهابية وما هي الوهابية، وهل يمكن أن نقول أن الوهابية غزت مصر، وما الذي يمكن أن نقوله عن محمد بن عبد الوهاب مؤسس هذا المذهب أو هذه الفكرة؟ هم ما بيقولوش على نفسهم وهابيين ولا بيقولوا أنهم مذهب عموما، وعلاقة ده بالسائد في مصر الآن من تيارات التشدد والمغالاة والسلفيين والسلفية.
من اللحظة الأولى أقدر أقول أنه محمد بن عبد الوهاب نكبة فكرية فقهية على الأمة الإسلامية. وزارة المستعمرات البريطانية إنها تجند أو تبعت جاسوس اسمه هامفر إلى المملكة العربية السعودية ومعاه 9 جواسيس لمنطقة الشرق الأوسط. هامفر ده تخصص لمنطقة الجزيرة العربية، واستطاع إن هو يقدم امرأة إنجليزية جميلة يجوزها محمد بن عبد الوهاب، وكان الجواز ده مفروض ان هو يدوم اسبوعين ولا حاجة، فهو يعني استحلى الموضوع على الاربعة اللي معاه وقال بقى ان الزواج المتعة حلال وعلشان يخلي الخمسة معاه.
ده لو شغال مع الامن الوطني ما كانش يعرف المعلومة دي، انه اتجوز واحدة على الاربعة اللي كانوا معاه وحل الجواز من متعة. علق لنا على كلام الجهول ده يا استاذ وجدان.
وبصراحة انا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا اتعجب من هؤلاء الذين ولمعون، واكبر ثقافتهم الاستاذ جوجل.
اه
والاستاذ جوجل كمان يعني لا يقضي لهم بالعلم يعني،
هو الشيخ جوجل.
اه الشيخ جوجل يعني هو اكبر حاجه عندهم يعني.
آه.
ومع انه لو هو يعني سال الاستاذ جوجل بطريقه تانية، لان جوجل فيه سلبيات وفيه ايجابيات، لو سالوا لا اعلموا ان مذكرات مستر هامفر دوت يعني كانت مذكرات كلها كذب. اولا في الوثائق البريطانيه وفي السياسه البريطانيه، في كل الوثائق الوزارات البريطانيه والسياسه البريطانيين، ليس هنالك رجل عمل بالسياسه واشتغل بالسياسه في 300 عام اسمه هامفر. 300 سنه. يعني مش مثلا لو جينا مثلا ولا تشابه اسماء حتى، لا هامفر ولا برجر ولا اي حاجه
يعني الاسم ده
مش موجود 300 سنه، لا في الارشيف ولا في الوثائق ولا في الاساطير ولا في الف ليله وليله ولا اي حاجه.
جابوا هامفر منشور على فكره.
اه يعني
اشتريها ودور فيها
والله العظيم
منشوره في ست مجلدات.
طب امال الجهول ده جاب الاسم ده منين؟
ده حاجه جميله. الحاجه الثانيه ان هذه الوثائق ليس لها اصل انجليزي، ليس لها اصل انجليزي اصلا. يعني انا اعتقد انني عندما اترجم شيئا اتي بنص او باصل انجليزي، وبعدين ليس من المعتاد. مين هامفر ده؟ ليس احد يعرف هذا. وبعدين هذه الوثائق اسست كلها على كذب حتى وعلى انسان مجهول، ونسبت حتى المترجم جيم خ جيم خ جه وخرج جه وداخل، ما تعرفش يعني ايه الموضوع يعني. وبعدين سبحان الله يمكن جمع الخميني مثلا، لان الثابت علميا ووثائقيا ان هذه الوثائق كتبها احد ائمه الشيعة، لكن دعنا من الذي كتبها.
نعم.
هذه الوثائق اصلا تحمل كذبها بنفسها.
نعم.
يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه الوهابي، طبعا الوهابي ابن تيميه وهابي.
نعم. حضرتك
تعلم ان ابن تيميه وهابي.
نعم.
شيخ الاسلام ابن تيميه قال: ما احتج مبطل بدليل الا كان هذا الدليل دليلا عليه. تعال نشوف يا شيخنا مثلا ان كيف حملت هذه الوثائق دليل كذبها. بلاش احنا نتكلم. اولا صاحب الكتاب او صاحب الوثائق بيقول لك سنه 1710.
كويس.
1710 اوفدتني وزاره المستعمرات البريطانيه الى كل من مصر وطهران والحجاز الى اخره. سنه 1710 لم تتاسس اصلا وزاره المستعمرات في بريطانيا. اول موظف تولى وظيفه في مؤسسه في هذه المؤسسه سنه 1772.
بيشتغلونا من الاخر الناس دي يا استاذ احمد.
ما هو قالت
بيحسوا ان الشعب المصري.
لا هم مش بيشتغلونا، بيشتغلوا المشاهدين.
لا ما انا عارف. آه. بيحسوا ان الناس يعني اما بتقراش كتير ومش عايز عايزه تسمع فقط، واحنا ما عندناش بطبيعتنا كشعب مصري صبر على قراءه الا قراءه اخبار الاهلي والزمالك بمناسبه بكره يعني.
آه.
انما والتشكيل ومين اللي راح ومين اللي جه، يعني لما يقعد يقول كلام زي ده عن اسم مش موجود وعن تاريخ كله كذب وافتراء في تاسيس شيء ما تاسسش، بتشوف ده ازاي يا استاذ وجدان؟ برضه
هو هؤلاء الناس لا يعتمدون اصلا على علم، لانه ما من انسان يعلم علما منصفا ويتاسس على اساس صحيح الا ويشهد بالحق.
نعم.
طيب تعالى يا استاذنا لا نفاجئ بشيء.
نعم.
اتيك برجل وهابي متطرف ظلامي رجعي منغلق، يعني رجل كان يعادي كل العلم. طه حسين لم يكن سلفيا وهابيا متطرفا رجعيا منغلقا ظلاميا معاديا للتنوير؟ طه حسين اليس كذلك يا استاذنا؟
نعم.
طه حسين يقول ماذا عن محمد بن عبد الوهاب؟ إن الباحث عن الحياة العقلية والأدبية في جزيرة العرب لا يستطيع أن يهمل حركة نشأت فيها أثناء القرن 18 فلفتت إليها العالم الحديث في الشرق والغرب واضطرته أن يهتم بأمرها وأحدثت فيها آثارا خطيرة، هان شأنها بعض الشيء ولكنها عادت فاشتدت في هذه الأيام. المهم يقول: قلت إن هذا المذهب عن محمد بن عبد الوهاب الجديد قديم معنا، والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين، ولكنه نعم. قديم في حقيقة نعم. الأمر، لأنه ليس إلا الدعوة القوية إلى إيه أستاذنا؟ إلى التفجير، إلى التكفير، إلى سفك الدماء، إلى الانعتاق من العلم. ده طه حسين
آه.
الوهابي السلفي، إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنية.
الله أكبر. ده كلام الدكتور طه حسين
الوهابي.
عميد الأدب العربي اللي هم عاملين له تمثال في قرب عند شيرتون الجلاء.
طبعا بكره يبقى وهابي متطرف. طبعا بكره وهابي متطرف.
نعم. طب احنا نشوف بس في الدكتور احمد السمان مع الدكتور ابراهيم عيسى في نفس الحلقه قال ايه، ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ احمد فيه ومع الاستاذ وجدان العلي.
لان اعتقد من المفيد جدا في مثل هذه الجلسات يا استاذ ابراهيم قبل أن نلقي الأحكام نضع بين يديها المستندات، إما من مؤلفات من نتهمه او ممن نقل عمن نتهمه.
عظيم.
لان في مثل هذه البرامج التي تسمع على مستوى العالم خطورة كبيرة جدا ان نصف محمد بن عبد الوهاب بانه نكبة.
الفترة التي كيف تصفه انت بقى يا دكتور محمد؟
مصلح. فاهتم هذا الرجل ببناء الفرد المسلم اولا من حيث عقيدته السليمة، فركز على الجانب العقائدي ليميز لابناء المنطقة بين ما هو صحيح عقائديا وما هو فاسد عقائديا. اما قضية التكفير التي يتلسن بها الجميع ده حكم شرعي، مش تهمة من محمد بن عبد الوهاب للناس. انا عند المسيحي كافر والمسيحي عندي كافر، ده حكم شرعي ليس من ابتداع عبد الوهاب ولا من ابتداع ابن تيمية وليس من ابتداع الاخ النصراني المصري ان يتهمني بالكفر بعقيدته ولا انا اتهمه بالكفر بعقيدته. ده اسم حكم شرعي يا رسول ابراهيم، ليس من ابتداع.
بس هو ما كفرش اصحاب الديانات الاخرى؟
لا لم يكفر،
كفر المسلمين.
لا هذا غير صحيح. انا جاي برضه هجيب لحضرتك النصوص اهي.
طبعا انا بعتذر الدكتور محمد السيد الجلاند، ده من اعمدة دار العلوم، صلح لنا المعلومة الشيخ احمد سالم. شيخ احمد، بص ابراهيم عيسى بيقول ده ما بكفرش حد، ده كفر المسلمين، منين جاب الكلام ده؟
غلط. يعني هضرب لحضرتك مثال، انت دلوقتي عندك واحد مسلم فعلا مسلم بيصلي، بعدين سب النبي صلى الله عليه وسلم او سب الله عز وجل، تمام؟ فانا جيت قلت له انت ما بتسب النبي صلى الله عليه وسلم او بتسب الله ماشي كده بتبقى كفرت بالله عز وجل، كده انا بكفر المسلم ولا بكفر واحد مسلم اتى بمكفر؟
بكفر واحد مسلم اتى بمكفر،
مش بكفر، بكفر مسلم. شوف نعم. المغالطه اللي هو بيعملها.
نعم.
يعني مثلا خد بالك هو كانه بيقول ايه بالظبط؟ لا ده بيعاقب البريء. لا ده بيعاقب بريء اتى بما بريء قبل كده، اتى بما يستوجب الايه المعاقبه. الحاجات اللي الشيخ محمد عبد الوهاب كفر بها بعض اهل بلدي هي نفس الحاجات التي أخرجت مشركي العرب عن دين إبراهيم، نفس الحاجات بالظبط، إن هم عبدوا الأشجار ويطلبوا الرزق من البدوي اللي مات من 300-400 سنة ولا من قبر زيد ابن ثابت. فدعاء غير الله عز وجل كفر بدلالة النصوص. الذين تدعون من دون الله، هذا مناط التكفير، مناط سبب الكفر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كفر به قريش. قال الذين تدعون من دون الله، دول كانوا بيروحوا يدعوا البدوي، دول بيعملوا ايه؟ يدعون من دون الله، بيقول يا زيد يا قبر زيد او يا زيد اشفي ولدي، يدعون من دون الله. مكفرات، اخرجهم من الاسلام بمكفرات، مش اخرجهم من الاسلام بمعاصي. لذلك انا هعلق على الجزئيه اللي بيقولها الدكتور احمد سيد جلاند لما بيقول ايه ان احنا لازم ناخد من كلام الايه، من كلام الراجل نفسه.
نعم.
طيب شيخ محمد عبد الوهاب نفسه في رسائله الشخصيه يقول ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة، دانك الشيخ محمد عبد نفسه كلامه، ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب
عيني
ولا أخرجه من دائرة الإسلام.
والأستاذ إبراهيم عيسى اللي هو بيقوله إن أنت مؤرخ.
مؤرخ
ده مؤرخ ميكي ماوس.
ولا أخرجه احدا من المسلمين، لا اكفر احدا من المسلمين بذنب ولا اخرجه من دارة الاسلام. محل الخلاف الاشكال انه مش بيكفر مسلمين عملوا ذنوب، بيكفر مسلمين عملوا مكفرات. ايه الدليل ان الحاجات دي مكفرات؟ انها نفس الحاجات بالضبط اللي كان بيعملها ايه
النبي صلى الله عليه وسلم،
قريش
النبي بيكفر عليهم. نعم. الله كفرهم بها.
اي نعم. نص بقى مهم للشيخ محمد الوهاب بيقول ايه بقى، نص جميل جدا، اما يقولوا ابن تيميه ومحمد عبد الوهاب اتبع ابن تيميه، يقول ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخره، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، ولا أضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا الحق. راجل ماشي بأدلة الكتاب والسنة. هل اللي الشيخ محمد عبد الوهاب ده قاله ما قالوش إلا الراجل الوهاب المنغلق؟ لا، ده بيقوله ما أم أحمد ومالك والشافعي أبو حنيفة وجميع أئمة الإسلام، بل أكثر من كده. إذا الأستاذ وجدان بيسخر من قلة معرفة هؤلاء فبقول على كلامكم يبقى طه حسين وهابي، خلينا اقول لهم ان يبقى شيخ الازهر ومفتي الجمهوريه كمان وهابي.
نعم.
النهارده انا عندي مثلا سؤال رايح للشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصريه.
اه حدد لي الاسامي احسن.
آه.
كنا نتكلم على
هنقول اهو
الشيخ علي جمعه لانه بيعاير ابن تيميه انه اتسجن.
لا انا كمان هنعاير علي جمعه كمان بسلف وائمته.
نعم.
الشيخ الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصريه متوفي سنه 1954، يقول يعني مش من 1000 سنه. اتسال عن ايه؟ عن يقول سال عن مسجد وفي قبر وكده. كويس كده، شوف الاجابه.
ده مين؟ قول الاسم تاني.
الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصريه
الله يرحمه،
يقول اتسال عن مسجد
ايام ما كان في مفتين.
ايام ما كان في مفتين. آه. قبل ما المفتي يبقى فرخ على راي جمال عبد الناصر.
نعم.
اول سطر في الاجابه، اول سطر يبقى في الاجابه، نفيد انه قد افتى شيخ الاسلام ابن تيميه.
آه.
ده مين؟ عبد المجيد سليم
الازهري
الديار المصريه الوهابي. ما كانش طبعا في ايام اعراق، وما كانش دكاتره الازهر بيروحوا اعراق في السعوديه. بالمناسبه من الناس اللي كانت راحت السعوديه دكتور علي جمعه والدكتور احمد الطيب.
انا عندي دكتور علي جمعه وممكن اجيب لك وثائق.
لا، والشيخ الازهر نفسه احمد الطيب راح اشتغل في السعوديه،
والراجل اتحبس 3 7 شهور هناك وتوسط له ابن باز عشان يخرج.
عشان يخرج.
نعم.
نفيد انه قد افتى شيخ الاسلام ابن تيميه بانه لا يجوز ان يدفن في المسجد ميت، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره، فان المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر، فان كان المسجد قبل الدفن غير اما بتسويه القبر واما بنبشه ان كان جديدا، لان الدفن في المسجد اخراج لجزء من المسجد عما جعل له الى اخره.
نعم.
وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه الشيخ عبد المجيد سليم.
نعم.
ان النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهي عن الصلاه عند القبور مطلقا وعن اتخاذها مساجد. وقال ابن القيم، ده مين؟ عبد المجيد سليم، نص الامام احمد وغيره.
الاثنين اللي هم عاملين هسس للجماعه الليبراليين.
نص الامام احمد وغيره على انه اذا دفن الميت في المسجد نبش القبر. قال ابن القيم لا يجتمع في دين الاسلام قبر. وبعدين نقل عن الامام النووي من الشافعيه، ونقل وقد نص الحنفيه، كل ائمه الاسلام نفس الكلام اللي بيقوله الشيخ محمد عبد الوهاب. واحد تاني بقى جميل بيحبوا الجماعه دول وبيحبوا علي جمعه وبيحبوا احمد الطيب.
آه.
مين؟ فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر الشيخ محمود شلتوت.
يا سلام. قول.
سئل: توجد في بعض المساجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟ قال: شرعت الصلاة في الإسلام لتكون رباطا. بعدين ذكر الصلاة شافي. قال: وما زل العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة. الشيخ محمود شلتوت خلى أن الصلاة للقبور أو للأموات أو دعاء الأموات خلى شرك، كفر. الشيخ محمود شلتوت صاحب العقيده والشريعه شيخ الازهر المستنير.
نعم.
كفر اللي بيدعو غير الله.
نعم.
اشرك ما الا عن طريق وما زل العقل الانساني وخرج عن فطره التوحيد فعبد غير الله او اشرك معه غيره في العباده والتقديس الا عن طريق هذه المشاهد، نفس المشاهد، المشاهد المآمات يعني.
نعم.
اللي كان بيحاربها محمد بن الوهاب.
نعم.
التي اعتقد ان لاربابها والساوين فيها المقيمين يعني صله خاصه بالله، بها يقربون إليه وبها يشفعون عنده، فعظمها واتجه إليها واستغاث بها، وأخيرا طاف وتعلق وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس. آخر حاجة بس.
نعم.
ذكر أن من قواعد الإسلام عدم البناء في المساجد، وذكر أن واجب المسلمين عدم الافتتان بالأنبياء والصالحين، وأن ما نراه في المساجد من الأضرحة لابد ان يتوقى منه عقائد المسلمين.
نعم.
ده الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر، ليس وهابيا، مش ابن تيميه،
بالمناسبه
محمد عبد الوهاب.
بالمناسبه الشيخ علاء ابو العزيز قال لك يعني لو الطواف شوط واحد يمشي.
اه.
انما لو سبعه لا معرفش. طيب انا قبل ما ادخل على وجدان في مساله تراث ابن تيميه اللي اورثنا هذا الكم الهائل من الاتهامات التي لا تنتهي، هنشوف فيديو برضه لجهول اخر علاء الاسواني، خليكم معانا.
خلاف النظام النموذج المحترم العظيم اللي اسس ليه سيدنا الرسول الله عليه الصلاه والسلام استمر لغايه الخلفاء الراشدين. وبعد كده كان في حضاره عظيمه في الدوله الامويه والدوله العباسيه.
طبعا عمله
حلو قوي، ولكن
طريقه
الحصول على السلطه كانت طريقه زي اوروبا اللي هي بالمؤامرات والمكائد والكلام ده وبتاع. وانا قلت ان
المكائد من سيدنا عثمان،
من اول
من سيدنا عثمان
معاويه.
ما هو سيدنا عثمان ومعاويه وسيدنا علي، وبدات الفتنه الكبرى ولم تنتهي.
ينفعوا يقعدوا مع فنانات نانسي عجرم والناس دي كده يعمل معها سهره لطيفه عن اخر البوم بتاع، انما يتكلم عن عثمان ذن ورين صهر رسول الله ويتكلم عن اصحاب النبي، انا مش عايز اعلق على انت يا استاذ ولدان.
انا بعتقد ان فاقد الشيء لن يعطيه.
نعم
استاذ علاء الاسوان يعني في هذه الحلقه التي شاهدتها يفقد ابجديات البحث العلمي فضلا عن ان يحكم على التاريخ الاسلامي، فضلا عن ان يكون محاوره الاستاذ محمود سعد متخصصا او مؤهلا ان يحكم على التاريخ الاسلامي ويساعد صاحبه او يؤازره، ان يعني من ايام عثمان وبدات المكايد.
نعم.
يعني الاستاذ علاء الاسواني في هذه الحلقه يقول ان يزيد بن معاويه خرج عليه عبد الله بن الزبير فارسل يزيد الحجاج لكي يهدم الكعبه، يزيد ارسل الحجاج لكي يهدم الكعبه، طبعا هذا يدل على عبقريه وعلى تبحر في التاريخ
ما شاء الله عليهم.
يزيد ارسل الحجاج، ومعلوم ان الحجاج كان واليا من ولايه عبد الملك بن مروان.
نعم.
ويعني هدم الكعبه ده سنه 71 ويزيد كان سنه 60 هجريه.
نعم.
فهذا الذي يعني قبل يعني اذا هدمت اصل البناء الفكري لاي انسان بعد ذلك ستجد ان الفروع تساقطت.
نعم.
ياتي ليقول مثلا بالثقافه السمعيه، بدأت الخلافات وبدأت المؤامرات وبدأت المكائد من أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه، هل تتهم عثمان رضي الله عنه؟ بعدين إيه لا يذكرون معاوية رضي الله عنه مصحوبا بالتردي، يعني لو لاحظت مثلا الأستاذ محمود سعد يقول لك إيه سيدنا عثمان وبعدين معاوية وبعدين سيدنا علي وهكذا، إذا خلينا كأن الأمر كان صراعا بين الصحابة مغفلين دور التدسس اليهودي ودور المذهب الباطني الذي أحدث هذه الخلافات بين المسلمين وهذه المشاجرات بين المسلمين. نعم أقول إنها هنا فترة حدثت فيها قلاقل وحدثت فيها فتن وحدثت فيها محن. ما السبب في هذه المحن؟ السبب في هذه المحن هل كان عثمان، هل كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أم الوافدون الذين أرادوا هدم الإسلام من باطنه حتى يقوضوا دعائمه وحتى يحطموا أركانه؟ أنا عندما أحكم على ظاهرة لابد أن أبحث عن الأسباب، ما جيش أقول والله في برنامج كذا حصل كذا، لابد أن أبحث عن الأسباب حتى لا أشوه هذا البرنامج.
هم بيعتمدوا على السماع أكتر
طبعا، هو
يعني سمع كله كلمه متلطشه هنا من واحد زي احمد عبد الماهر الجاهل ده، يسمع منه كلمه كده كلمه يقول لك على الهوا ويعلق.
حتى عايز اقول حاجه بعد اذنك.
اتفضل اتفضل.
هناك دراسات كتبها بعض اصحاب التوجه العلماني عن مرحله الفتنه وعن مرحله الخلاف بين الصحابه وعن طريقه تداول السلطه في التاريخ الاسلامي.
كويس.
الدراسات دي دراسات علميه احنا مختلفين معاها وبنرد عليها طبعا، بس انا عايز اوصل لحضرتك ان طائفه العلمانيين والليبراليين في مصر حتى ما بيقروش الكلام اللي يساعدهم عشان يقولوا كلام مترتب.
صح.
فاهم المشكله؟ يعني من اخر احنا حظنا حلو الناس دي مستوى ضعيف كده اصلا.
الحمد لله. طب انا عايز دقيقه عشان ارجع لفيديو
فكرة
تراث ابن تيميه، هل اورثنا ده؟ يعني خليني اكلمك بصراحه، مره بكلم واحد ايام ما كنت في الهندسه كده قاعد معايا بايه؟ بقول له شيخ الاسلام تيميه، قال بقول لك ايه؟ ابن تيميه وابن القيم دول بيخنقوني.
ثقافه الاذن يا شيخنا، ثقافه الاذن الذين تشبعوا بان ابن تيميه لا يرى الا التكفير ولا يرى الا سفك الدماء ولا يرى الا اقامه الحدود، لم يرى ابن تيميه السمح الرائع الذي اخذ
اخذت
المجامع الفتاويه اخذت المجامع الفقهيه بكلام الشيخ الاسلام ابن تيميه سواء في الطلاق الثلاث او في طواف الحائط بالبيت الحرام.
نعم.
الى اخره. لكن عندما انا دعني انا استقيل من الاجابه والدفاع عن شيخ الاسلام واتي للامام المستنير الذي وصفه الاستاذ ابراهيم عيسى بالاستناره، الامام محمد عبده.
نعم.
محمد عبده ماذا يقول عن شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الرجل الذي هو بعيد كل البعد عن الوهابيين، كتاب الدكتور محمد عماره رفع الملام عن شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ الاسلام ابن تيميه، ماذا يقول عنه محمد عبد الوهاب؟ يقول هو اعلم الناس بالسنه واشدهم غيره على الدين. ابن تيمية هو أعلم الناس بالسنة وأشدهم غيرة. ابن تيمية كان أسمح الناس وكان أرحب الناس وكان أشد الناس رحمة من العلماء، لأنه أسس قاعدة أنه كلما اتسع علم الإنسان كلما اتسعت رحمته. لكن أنا أريد أن أصرف الناس عن خالد عبد الله، هذا الرجل الذي ينافع عن الحق، ماذا أفعل؟ أشوه صورته بماذا؟ بالأكاذيب، معتمدا على ماذا؟ معتمدا على الناس لا يقرؤون. لماذا؟ لأنني إنسان عارضت مبارك. انا اعارض مبارك فينبغي ان تسمع لي وافتي في كل شيء.
خالد عبد الله ما بيعارضش مبارك،
واجتهد واجتهد وارى ان كل العلماء كانوا ضد النقاب. الاستاذ علاء الاسواني كان يقول انا رجل اجتهد كما امرني ديني، كان الدين امرنا ان نجتهد جميعا. ليس هناك آلة للاجتهاد ولا اسس للاجتهاد ولا ضوابط للاجتهاد ولا قواعد للاجتهاد، وكان الاسلام كما قال اخونا الشيخ احمد انه دين ملاك.
احنا مره واحده ممثله قلعت الحجاب بعد الحج، فبقول لها خير يعني، لقيتها طالعه على برنامج خير، قالت انا ماما قالت لي انه بعد الحج ب 40 يوم ممكن يقلع الحجاب.
ماما
بتجتهد. طيب احنا نشوف الفيديو ده الاول معانا للأخ علاء الأسواني ونرجع نعلق عليه مع الشيخ أحمد سالم. خليكم معنا.
رأي في مسألة واحدة 20 رأي
بالضبط
ومن أئمة كبار،
فما ينفعش تيجي وتقول لي لا هو ده رأي ده صح. وبعدين في نقطة تانية الحقيقة دي مش موجودة عند الإخوان قوي، موجودة عند أنا. أولا لا أحب لفظ السلفيين لأنه أنا أعتقد أنه لفظ غير صحيح، لأنه إحنا كلنا سلفيين. يعني إذا كان المقصود بأنك أنت بتتبع السلف الصالح، أي مسلم على وجه الأرض واخبار حضرتك عايز يتبع السلف الصالح. يعني أنا مش عايز يتبع عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا سيدنا علي بن ابي طالب، ولا اي حد يعني.
والسلف منهم سيدنا الرسول عليه الصلاه
والسلام. بالضبط يعني بالضبط. هو الحقيقه انه هو قراءه، يعني مع احترامي هي قراءه، والكلام ده قاله شيخ الازهر، يعني عشان ما بقاش انا بقول، من انها قراءه غير مصريه للاسلام، غير مصريه للاسلام،
قراءه وهابيه،
وهابيه قادمه، مع احترامنا طبعا للمصلح الكبير محمد بن عبد الوهاب وكل شيء، ولكن الواقع ان هو كده.
احنا مش بنهاجم،
لا احنا بنوصف،
احنا بنوصف عشان الناس تفهم بالزبط. وكلنا نفهم واولهم انا يعني
بالظبط.
ان محمد عبد الوهاب اللي جه من زمان قوي 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 في السعوديه
عمل قراءه
للفكر ده، وراى ان هو ده الفكر اللي يمثل الدين الاسلامي من وجهه نظر.
بالله عليكم، مش الاستاذ محمود سعد كان قاعد في جريده الكواكب ارحم، يعرف مين الممثله اللي راحت واتطلقت وعملت كام فيلم؟ افضل ما نقعد نهتي ونفتي ونقول كلام عجيب ويقول لك ايه، انا عايز افهم. اتفضل حضرتك، بيقولوا انه شيوخنا في مصر بيقولوا ان السلفيه قراءه غير مصريه للاسلام.
طيب اول حاجه القراءه غير المصريه للغير الاسلام وحشة لما تكون سعودية أو نجدية، وحلوة لما تكون إنجليزية أو أمريكانية. بمعنى في ناس بتقول إن في قراءة للإسلام دي قراءة محمد عبد الوهاب وأنا مش عايز قراءة غير مصرية. طب أنتوا بتروحوا تجيبوا كلام برنارد لويس عن الجهاد، وكلام المستشرقين إن في حاجة اسمها إسلام الصحراء، وكلام المستشرقين عن فترة الخلافة، وكلام مثلا الدكتور طه حسين في اكثر من موضع من علي وبنوه نقل عن المستشرقين، ونفس الكلام ان عثمان هو بدايه الاحداث، كل ده كلام المستشرقين. اشمعنى هنا قراءه غير مصريه للاسلام تبقى حلوه وجميله عشان ما نقولها من المستشرقين وبتطعم في الايه في الصحابه، لكن قراءه للسعوديه تبقى وحشه. المشكله مش انها قراءه غير مصريه، المشكله انها قراءه مش على هواها. ومع ذلك الاستاذ وجدان نقل على الشيخ محمد عبد الوهاب كلامه في شيخ الاسلام تيميه، تعالى ننقل بقى على الشيخ محمد عبده كلامه في الشيخ الاسلام تيمية، تعال بقى ايه نشوف كلام الشيخ محمد عبده ايه كان موقفه من الشيخ محمد عبد الوهاب ومن قراءته غير المصري. احمد امين يقول في كتابه زعماء الاصلاح: وفي مصر شاب الشيخ محمد عبده فراى تعاليم ابن عبد الوهاب تملا الجو، فرجع الى هذه التعاليم في اصولها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى عهد ابن تيمية. يبقى اذا احمد امين بينقل عن محمد عبده تصور واحد، وهو ان تعاليم محمد بن عبد الوهاب ليست قراءه، وإنما هي نفسها تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن تيمية. مفيش فجوات تاريخية زي ما المؤرخ خالد فهمي كان بيقول، لا ده هو اسطمبة واحدة ماشية زي ما هي، بدليل أحمد أمين ومحمد عبده مش إحنا بيقولوا إن تعاليم محمد عبد الوهاب رجع الشيخ محمد عبده إلى أصولها من عهد الرسول إلى عهد الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر، من عهد الرسول إلى عهد ابن تيمية إلى عهد ابن عبد الوهاب. وكان أكبر أمل الشيخ محمد عبده أن يقوم في حياته للمسلمين بعمل صالح، فانطلق من الأساسين اللذين بنى عليهما محمد بن عبد الوهاب تعاليمه: محاربة البدع وما دخل على العقيدة الإسلامية من فساد بإشراك الأولياء والقبور والأضرحة مع الله، حتى أحمد أمين بيسميه إشراك، بيسميه شرك، بيسميه كفر. اثنين، فتح باب الاجتهاد الذي أغلقه ضعاف العقول من المقلدين اللي هم كانوا أيامها بيعبدوا. يبقى دي القراءة غير المصرية. تعال معلش للقراءة غير المصرية تاني. الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار علماء الأزهر، وكان مختلف مع الشيخ محمد عبد الوهاب ومدرسته في مسألة الأولياء. مع ذلك الشيخ يوسف الدجوي بيقول إيه؟ إن الحكم الشرعي في هذا اللي هو في التبرج هو تحريم هذا التبذل وذلك السفور، حتى أن من يبيح كشف الوجه والكفين من العلماء يجب أن يقول بالتحريم الآن لما يفعله النساء من الفتن. ده يوسف الدجوي عضو هيئة كبار علماء الأزهر اللي كان بالمناسبة مختلف مع مدرسة الشيخ محمد الجعب في مسألة الأولياء. يبقى مفيش حاجة اسمها قراءة غير مصرية. هذا الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وحمله الصحابة والتابعون ومن بعدهم مرورا بابن تيمية مرورا بالشيخ محمد عبد الوهاب. كان هناك قلة من علماء المسلمين وفي الفترة الأخيرة بدأوا يزيدوا يخالفون هذا. انا متفق مع الدكتور علاء الاصواني ان كلنا سلفيين لان احنا عايزين الكتاب والسنه في فهم الصحابه. ايه نقطه الخلاف بيننا؟ ان انا بقول لك فهم الصحابه اهو بتقول لي مش لاعب. طب انا ما عنديش مشكله ما تلعبش، بس قول لي مش تلعب ليه؟ قول لي انا بجيب لك فهم الصحابه والتابعين والائمه بادلته بتوثيقه وانت ما بتردش عليا غير بكلام صحفي انشا. في نقطه ثانيه برضو في الفيديو بقول في 20 قول، ما تلزمنيش انت بقول. امال انتوا الصبح والظهر وبالليل في مقالاتكم بتحاولوا تحملوا الناس على قول؟ انت حضرتك كاتب في اخر جمله دايما في مقالاته جمله فرحان بيها، الديمقراطيه هي الحل. هل ينفع اجي اقول له انت ليه بتلزمني ان الديمقراطيه؟ انت من بعد اذنك ما تلزمنيش، بعد اذنك ما تقوليش الديمقراطيه. ما يقول له ما يقدرش يقول انا ما بلزمش، لان الاول ما قال هي الحل والحل دي الف ولام والحل لو كان بيفهم عربي طبعا يعني ما فيش حل غيرها. يبقى هي دي لو احنا عايزين ننجح، يبقى انت بتلزمني بالديمقراطيه. خلاص من حقك ما دام انت عندك شايف ان 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 الادله اللي عندك بتؤديك لكده انا ممكن اناقش واخد بالي معاك. فانت ما تنكرش عليا ان انا بلزمك، انت تطلب مني ادلتي على ان انا بلزمك. وادلتي واضحه جدا.
طيب وجدان التردد في الحلقه ان التيار الوهابي او السلفي تيار منغلق بيفترض وجود لحظه تاريخيه مثاليه يقيس عليها ويسقط ويسقط غيرها من الاسامات الفكريه وحركه الفقه التاليه لها كانه ليس هناك تاريخ. هل الاقصاء له وجود في المنهج السلفي على الحقيقه؟
المنهج السلفي
او الوهابي اللي هم بيسموه يعني
سلفي وهابي اصولي متطرف هي كلها اسماء ارادوا بها شيئا واحدا هو ان ترجع بالناس الى دين ربهم تبارك وتعالى. وهؤلاء الناس يريدون فكره، انا اعتقد ان كل هذه الاشياء او كل هذا الهجوم انما هو تفريعات على اصل واحد وهو تحويل الاسلام الى فكره وتحويل السنه الى تيار، بحيث ان انت تستطيع ان انا اقول لك والله هذا فكرك لا تلزمني به، وانت ما تقدرش ترد عليا، وانت لا تستطيع ان تفرض عليا ما تتصوره. هذا هو الذي يريد ان يقوله. لكن الاصل ان الناس ينبغي عليهم ان يرجعوا الى دين الله عز وجل. بالنسبه للتيار السلفي، التيار السلفي هو الذي او التيار الوهابي هو التيار الذي لم يحصر نفسه في مذهب، وانما جعل مذاهب اهل العلم لتقديرهم ولاجلالهم كلها مذاهب يرجع الإنسان إليها، وجعل الحكم الفيصل بين أقوال أهل العلم من لدن أبي بكر إلى قيام الساعة هو قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا ليس تيارا منغلقا، إنما هو تيار يجعل له مرجعية لا يختلف عليها اثنان. المرجعية إذا اختلفت أنا وغيري في شيء، في توصيف شيء، في الحكم على شيء، فإن لنا مرجعية ينبغي أن نرجع إليها. وما هذه المرجعية؟ هي التي يرجع إليها كل مسلم، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أختلف أنا وأنت كما قال أخونا الشيخ أحمد، إذن لنا فهم مقيد بفهم الصحابة كما قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا كان خطابا للصحابة. فليس طيارا منغلقا. طيار السلفي هو الطيار الذي صنف في الحب، يعني عندك الإمام ابن القيم اللي هو الوهابي المتطرف روضة المحبين ونزهة المشتاقين، الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كانت له أحوال ومقامات، الشيخ الإسلام محمد الوهاب كان رقيقا، كان يتعامل مع الناس برقة، وهذه الأشياء التي فعلها إنما فعلها بعد إقامة الحجة وانتفاء الموانع، وليس أبدا يعني كان متعطشا للتكفير أو للقتل.
طيب شيخ أحمد في نقل غريب، هو إبراهيم عيسى قاعد قرأ كتاب للدكتور عبد المنعم الفتوحي الإخواني المعروف والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بيقول إن السلفية الوهابية أقحمت على المشروع الإسلامي في مصر إقحاما. في هذا الوقت كانت تأتينا الكتب من السعودية بالمئات تهدى ولا تباع، وكنا نوزع الكثير منها على الطلاب دون أن نعي ما فيها من مشكلات فكرية. هل الوهابية فكرة بتصدر؟ وهل هذا الطرح يتوافق مع قضية أنك تسمع واحد طالع لطيف كده مسرح شعره بجله وبتاعه يقول لك إيه الإسلام السعودي والإسلام المصري وإسلام الصحراء والبادية؟
طيب هو نفس اللي يعني الضعف المعرفي. أول سؤال بنسأله، معنى كده ان الوهابيه دخلت من خلال الكتب اللي كانت بتتوزع على الدكتور عبد المنعم بن فتوح في الجامعه. طب احنا لسه ناقلين عن احمد امين انه بيقول ان محمد عبده لما طلع لقى الفكر الوهابي منتشر في مصر. الكلام ده سنه كام يا مولانا؟ الكلام ده انت بتتكلم في 1860 1850، من 160 سنه كانت الافكار شيخ محمد بن عبد الوهاب موجوده في مصر. ليه؟ ما كانش في ايامها لا طبعات ولا السعوديه بتطبع وتبعت لمصر. لان ليه فكر شيخ محمد بن عبد الوهاب كان منتشر؟ لان لما وصلت ادله الشيخ محمد عبد الوهاب وكلامه في مسائل الشرك وان الشرك اصبح منتشر وان هو ده اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امن به كثير جدا من علماء الازهر وبداوا يدعوا اليه. فالفكر لا ينتقل عن طريق التصدير، والا كانت فكره العولمه الامريكيه نجحت في الانتشار في مصر وهي بتنشر عن طريق لا يوجد فرق على الاطلاق ما بين اللي يقول ان الوهابيه انتشرت بالتمويل وبين اللي يقول ان الاسلام انتشر بحد السيف. لو كانت الاموال تغير العقول كانت الفلوس امريكا اللي عماله تتحدث علينا كانت غيرت عقول الناس وخلتهم ليبراليين وعلمانيين. لو كانت الكتب اللي بتوزع مجانا تغير العقول كانت كتب الليبراليه اللي كانت بتطبعها ماما جوزان الكتاب بجنيه ونص كانت غيرت عقول الناس. يعني اذا كانت كتب الوهابيه كانت بتتوزع، كتب الليبراليه كانت بتطبع كتاب بجنيه ونص في مكتبه الاسره وعليها من ورا صوره ماما جوزان، كتب الدكتور واحد عبد المجيد، كتب الدكتور حازم الببلاوي، كتب جابر عصفور طبعا والتنوير والكلام من ده. انا بس في حاجه ملاحظه مهمه
فضل.
بما انا قلت ان الازهر كثير منه امن بدعوه الشيخ محمد رهاب، هذا الكذاب اللي هو اسمه احمد
عبد ماهر
بيقول ان كان في جيش من الازهر طلع يحارب دعوه الشيخ محمد رهاب.
وهل كان المصريين مخطئين ساعتها والازهر
هذا حق والازهر كان مخطئ هذا حق. احمد رائف في كتاب الدوله السعوديه، احمد رائف مصري في كتاب الدولة السعودية بيقول ايه، كان من المقرر ان يصطحب ستة من علماء الازهر فقهاء حملة محمد علي الاولى الى جزيرة العرب تحت قيادة طوسهم باشا، ولكنهم تخلفوا في الشرقية منطقة في السعودية باعذار مختلفة وكلها من التكئات الاعتمادات يعني الواهية، فهم مطالبون بمناظرة علماء التوحيد امام الناس عند الغزو ولم يكونوا يستطيعوا فعل ذلك ولم يكونوا من يستطيعون ان يعني الناس دي بتاع علماء الازهر اول حاجه كانوا سته وكانوا رايحين للمناقشه وهربوا في السكه.
يعني لم يكن الازهر وجميعه
مفيش ده هم سته وكانوا رايحين لنظره وهربوا في السكه يعني. فين الجيش ده؟ هنيجي بقى للرجل الشريف بعد اذنك سيدنا معلش
في عجاله عشان بيصوتوا لي في الكنترول خلاص لا الوقت يعني بيخلص
في عجاله عشان دي عندي لا دي مهمه دي اهم عندي من الحلقه كلها بقى.
طب اتفضل قولها عشان نخلص يعني.
الشيخ في مؤرخ مصري لو يعرفه احمد عبد ماهر اسمه عبد الرحمن الجبرتي،
بس ده يعني امر صعب ان انت تفترض ان هو لو يعرفه يعني
ممكن يكون ما يعرفوش. عبد الرحمن الجبرتي بيقول ايه بقى؟ اول حاجه غير ان هو حكى يعني غير ان عبد الرحمن الجبرتي حكى الفظائع اللي كان بيعملها الجيش، بيقول ايه بقى عبد الرحمن الجبرتي؟ يقول حدثني بعض اكابرهم من الذين يدعون الصلاح والتورع. هو بيقول ايه بقى؟ ان الجيش بيصف جيش محمد علي اللي كان راح يحارب اين، يقول انه جيش لا يتدين عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ المصري بيصف الجيش اللي المشايخ جماعه دول قعدوا يفخروا بيه امبارح والدوله العثمانيه وكذا
وجابوا وثيقه وبتاع مكتوب على الشاشه.
عبد الرحمن الجبرتي بيقول ايه؟ جيش لا يتدين بدين ولا يمتحن مذهبا، وكانت معنا صناديق بينقل عن واحد من الجيش، وكانت معنا صناديق المسكرات، لا نقيم الاذان ولا تقام فينا فريضه ولا يخطر ببالنا شعائر الدين.
ده الجبرتي
بيقول ايه؟ بيقول ان الشيخ محمد عبد الرحمن الجبرتي بيقول وارتكبوا من الفظائع ما لم يرتكبه احد. كثير من المؤرخين بيقولوا ان سبب قتل الجبرتي قتله محمد علي، يقول انه سبب قتله انه وصف الفظائع التي ارتكبها جيش محمد علي من قتل الاطفال واغتصاب النساء في الجزيره العربيه، والليبراليين امبارح عمالين بيمدحوا الجيش وراح اغتصب نساء وراح قتل اطفال، وراح توصيفه الصحيح انه غزا بلدا اخرى، بيقولوا ان المنطقه دي كانت خارجه عن الدوله العثمانيه وده كذب، لان نجد لم تكن خاضعه للدوله العثمانيه في تاريخها قط، ولم يرسل للعثمانيون اي والي ليحكم نجد في تاريخ ال 600 سنه اللي حكم فيها الدوله العثمانيه مصر. هذا كذب. الجيش اللي كانوا بيفخروا بيه ده كان بيغتصب النساء وكان بيقتل الاطفال.
نعم طبعا انا لازم اكمل الموضوع لكن اسمحوا لي وقتنا والله داهمنا، وكنا احنا بس معانا مداخله يا استاذ حمدي، احنا معانا الباشمهندس فاضل في حمله مقاطعه ساويرس. باشمهندس فاضل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
والله لان وقت
تعالى كل
قول لان وقتي بيخلص، حضرتك عامل مقال جميل اسمه تعالى نتكلم يا باشمهندس، الناس عايزه تعرف ملخصه من حضرتك.
هو حضرتك اللي حصل ان اخونا المهندس نجيب ساويرس النهارده على الفيسبوك بتاعه قال انه اللي يعرفني ويعرف ان انا عامل جايزه باسم شيخ الازهر الماضي يعني الراحل سنوية، واللي يعرف ان انا عندي 95% من عمال يعني وموظفين شركاتي مسلمين، واللي يعرف ان انا الحاجات دي كلها مش ممكن يقول ان انا بستهزأ ابدا، وارى اغلاق هذا الباب بقى، وارى ان احنا ايه نلتفت لامورنا، لكن الناس اللي عايزه تخلص حسابات سياسيه معايا دي بقى مساله اخرى. انا عملت له قلت له يعني عملت له مقاله هتنزل النهارده على عده ويب سايت منها الجريده اسمها تعالى نتكلم يا باشمهندس. لو حد تاني كان هو اللي عمل ده الرسم السخيف ده ونشره كان يمكن تعدي.
نعم.
لكن حضرتك عندك تاريخ معانا من سلسلة من الأشياء السخيفة اللي بنحس ان فيها محاولة لتغيير ثقافتنا الشرقية العربية الإسلامية، سميها زي ما تسميها، واخبرك ازاي؟
نعم.
نبتدي بقى من اول مطعم الشجرة اللي هو عمله على النيل وبيمنع فيه دخول المحجبات، وانا عندي حالات ما ينفعش يقول ما بيحصلش، انا عندي حالات واعرفها اتمنعت من دخول المطعم. سلسلة محلات درينكيز للخمور اللي بتوصل ديليفري والكلام ده كله انا عارف ان ده قانوني، ولكن بهذا التوسع في كل مكان بنشر مسألة الخمرة المسألة بتضايق الواحد. اعلانات موبينيل واعلانات الشركات اللي بتعتمد على المرأة اساسا، انا شرحت له حتى البنت اللي لابسة فستان بحملات ومكتوب لي تحتها ما تبحلقش قوي وروح اشتري خط مش عارف من شركة ايه، ايه دخل ده بده؟ ليه هذا الاسفاف؟ انا هنا عايز اقول حاجه للبشمهندس،
رساله في دقيقه يا باشمهندس.
نعم.
رساله كده في دقيقه،
رساله بعد اذن حضرتك، احنا مش بنحاول ان احنا نحاربك سياسيا، بل بالعكس احنا بنحاول اننا ندعم اخواننا المسيحيين سياسيا. انا اول واحد بقول للمسلمين بدل ما المسيحي يتعين عليك طب ما انت تنتخب واحد بمزاجك انت عايزه، يبقى انت ما ينفعش تيجي ماسك مسدس وبتضرب نفسك في رجليك بالنار وبتكسح نفسك انت. نعم. النهاردة ازاي انا اروح اتكلم هذا الكلام مع المسلمين وانت اهنت اخواتهم او امهاتهم او بناتهم المنقبات؟ انا عايز اقولك حاجة يا شيخ خالد، انا بدأنا يعني عندي فيسبوك بيج دلوقتي اسمها قطيعة.
نعم.
قطيعة دي مش هتشتغل على سويس ابدا.
نعم.
اي حد اي شركة اي بني ادم بيحاول يغير من الثقافة بتاعتنا الإسلامية المحافظة ويبدأ يستعمل مثلا الأمور اللي هي مش مظبوطة أو المرأة بإسفاف وكأن المرأة بقت أمة عندهم يروجوا بها البضاعة الرخيصة بتاعتهم، احنا هنقطعوا.
شكرا جزيلا باشمهندس فاضل سليمان على مداخلتك. الحقيقة أنا الاستفتاء اللي جاي لي على الفيسبوك 147 صوت بيؤيد المقاطعة وثلاث أصوات بتقبل اعتذار نجيب ساويرس وثلاث اصوات لا اهتم. الحقيقه كله يعني جزاكم الله خيرا طبعا على الشهادات، وبعضهم بيتكلم في فكره ان احنا عايزين نكلم معتز دمرداش انه اختار برنامجه مصر الجديده وانا هتصل بيه وهكلمه الحقيقه. الاستفتاء مستمر معانا ان شاء الله لحد يوم السبت. كل الرسائل اللي جايه الحقيقه بتتكلم عن نعم للمقاطعه. احمد حسين امين محمد، صلاح زكي، صلاح الدين زكي سليم، زكيه سعد زغلول، امنيه حسن، عبد الرحمن محمد، ثروة الجندي، مجد الدهشوري، مصطفى عبد السلام، سيد حسن محمد، أم عبد الرحمن، أبو جهاد المصري، أسماء، محمد عطية، أم زياد، حسنة الإسماعيلية، عمر ونورهان وحمدي ومحمد وأحمد عبد السميع، عبد المنعم، عبد العال، علي مقلد، محمد خليل من المرج. أنا طبعا بختار أسماء وأسيب أسماء، سامحونا والله لوقت البرنامج. أنا طبعا يعني بشكر الضيفان الكريمين. هنواصل كلامنا عن حلقة الوهابية لأن ما كانش في وقت متسع نقول أكتر من كده. بكرة ماتش الأهلي والزمالك، عايزين يعدي على خير، كفايه تعصب، كفايه وجع دماغ، التراس اهلاوي، وايت نايتس زملكاوي، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، خلينا عندنا روح رياضيه نستمتع. انا حاسبكم مع مشاهد عن او لقاء عن التعصب، واشوفكم بمشيئه الله على خير في حلقه مقبره. دمتم في امان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
انا شايفه ان الزمالك بادي فاتح خطوطه وادي العرضيه وهوب والخطا. الله 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 الله.
والله المفروض يبقى الامن مشدد جدا، يعني الجمهور يبقى هادي بيشجع بروح رياضيه عاليه،
واحتمال يحصل فيه تعصب بس احنا بنتمنى ما يبقاش فيه حاجه نحد منه. يعني مصر معروفه ان هي امن وامان وروح رياضيه، بلاش يبقى فيه تعصب بين الجماهير الزمالك والاهلي. يا ريت احنا بنتمنى ان الشماريخ دي تنتهي، دي حكايه احنا واخدينها من بره.
طب الراس داخل ابو تريكه ولا عرضيه اوه والهدف والهدف. الله 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 الله.
انا اتمنى ان شاء الله ما فيش مشاكل ولا حاجه، بس المفروض يبقى فيه تشدد امني وكده، في روح رياضيه
لا ولو التزم الجمهور دوت والجمهور دوت والامن، يعني الامن مسك الماتش وعرف يحكم على الجماهير وما فيش شغب جمهور، الماتش هيعدي ان شاء الله. يعني ما فيش اللي بيظهروا في كل ماتش دول، اللي بيظهروا مثلا في المدرجات تلاقي واحد مثلا يهيج الجماهير، المفروض الجمهور المصري ده جمهور مؤدب. هم ناس معينه يعني هتقنعني اللي 100,000 متفرج هيقفوا هيجوا نفسهم.
كلام تقيل على كورته، خطير
خطير خطير خطير خطير هوبا والهدف هوبا والهدف
والله هو كده كده يبقى تحصيل حاصل ومش هيحتاج للعصبيه الجماهير هتبقى فيها. في ناس بتبقى راحه في دماغها ان لعل هيخطر النهارده لازم يتضرب او اللي يكسب النهارده لازم يتضرب, ده بقى في دماغهم كده. نحاول ان كل فريق بس يعني كل مشجعين للفرقه تشجع فرقتها بس, ملهاش دعوه بالثاني يعني تشجع فرقتها بس.
من عبرات القارات